نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو النقض الثاني من نواقض الإسلام التي ذكرها الإمام رحمه الله في هذه الرسالة، وهذا النقض في الحقيقة يدخل تحت النقض الأول. هذا الناقض في الحقيقة يدخل تحت الناقض الأول، لكن أفرده المصنف رحمه الله لسبب سأذكره. هذا الناقض يدخل تحت الناقض الأول من جهة أن الناقض الأول كما عرفنا هو عبادة غير الله، أليس كذلك؟ الناقض الأول عبادة غير الله، من صرف العبادة لغير الله تعالى. هذا الناقض الثاني فيه من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم. قوله ويتوكل عليهم ليس في بعض النسخ، كفر إجماع. فمعنى هذا الكلام من جعل بينه وبين الله وسائط يعبدهم من دون الله، يصرف إليهم العبادة، هذا معنى الناقض. فهذا داخل في الناقض الأول، أليس كذلك؟ لكن أفرده الإمام رحمه الله لأن هذه المسألة، مسألة الشفاعة، طلب الشفاعة من غير الله تعالى، هي مسألة عظيمة جدا، حتى قال بعض العلماء هي أصل الشرك الذي وقع في الأرض. قال بعض العلماء هي أصل الشرك الذي وقع في الأرض. فهذه المسألة مسألة التوسط والاستشفاع، بمعنى أنك تجعل بينك وبين الله واسطة وتعتمد على هذه الواسطة وتصرف إليها العبادة أو تلجأ إليها أو تدعوها، هذا معنى الكلام. وهذه المسألة بعينها هي التي وقعت للمشركين، هذه المسألة بعينها هي التي وقعت للمشركين. فالمشركون كانوا يقرون لله تعالى بالربوبية، كانوا يقرون لله بالخلق والملك والرزق والتدبير إلى آخره، لكنهم كانوا إذا عبدوا عبدوا غير الله عز وجل. فلماذا؟ قال الله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني أنهم كانوا يتعاملون مع هؤلاء الشركاء، مع الذين كانوا يعبدونهم من دون الله، كانوا يتعاملون معهم على أنهم وسائط بينهم وبين الله. يقربون إلى الله زلفى يعني يتوسطون لنا عند الله، يشفعون لنا عند الله، يقربوننا إلى الله، هذا هو المقصود. فكانوا يعبدون الوسائط، يستغيثون بهم ويدعونهم ويذبحون لهم وينذرون لهم ويتوكلون عليهم حتى تقوم هذه الوسائط بالشفاعة لهم عند الله عز وجل، واضح؟ فهذه المسألة بالضبط هي التي وقعت للمشركين، هي الأصل الذي قام عليه شرك المشركين. فلهذا أفردها الإمام رحمه الله للتنبيه على أهميتها وخطورتها. وهذا الأمر ناقض من نواقض الإسلام كما يقول الشيخ رحمه الله بالإجماع، والدليل في الحقيقة هو دليل الناقض الأول، لسنا نحتاج إلى كلام كثير. عرفنا في الناقض الأول أن عبادة غير الله تعالى كفر وشرك، وأن العبادة لا بد أن تكون لله وحده، لا فرق في ذلك بين واسطة وغيرها، لا فرق في ذلك بين واسطة وغيرها. فلا يجوز صرف العبادة لغير الله، سواء كان هذا الصرف على جهة التوسط أم لا، يعني عبد غير الله ليتوسط له عند الله، أو عبد غير الله على غير هذا السبيل، ليس لأجل التواصل، هو نزله منزلة الإله، عبده من دون الله تعالى، لم يخطر بباله مسألة التوسط من الأساس. على كل الأحوال وفي جميع الصور، عبادة غير الله تعالى كفر وشرك، لأن العبادة حق الله، وحق الله تعالى لا يصرف لغيره أبدا، أيا كان هذا الغير وأيا كان السبب، أيا كان الغير وأيا كان السبب، حتى وإن كان الغير ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، وحتى ولو كان السبب ماذا؟ أن يتوسط له عند الله. فحتى لو كان معترفا بوجود الله تعالى مقرا به وموقنا بذلك ومقرا لله بالربوبية وأنه هو خالق هذا الكون، لكن يقول هذا الذي أعبده من دون الله يقربني عند الخالق، يشفع لي عند الخالق، فهذا أيضا لا يجوز، ولا يجوز عبادة غير الله تعالى تحت أي سبب. فالدليل إذن على أن هذا الأمر ناقض من نواقض الإسلام هو ما ذكرناه في الناقض الأول، أن عبادة الله أن عبادة غير الله تعالى كفر وشرك، لا فرق في ذلك بين شخص وشخص، أو بين شيء وشيء، أو بين سبب وسبب. ومسألة الشفاعة من المسائل المهمة التي تحتاج إلى كلام طويل، لكن ليست هي الأساس في الكلام معنا الآن، فننبه عليها تنبيها مختصرا. الشفاعة على قسمين، شفاعة شرعية وشفاعة شركية، فالشفاعة الشرعية هي التي تطلب بعد إذن الله تعالى، إذا كان الشافع ممن أكرمه الله تعالى بالشفاعة، وإذا كان ممن رضي الله قوله وعمله، هذه هي الشفاعة الشرعية. الشفاعة الشرعية لابد فيها من شروط. أولا، لابد أن تكون بعد إذن الله تعالى. ثانيا، لابد أن يكون الشافع مكرما بالشفاعة، يعني ليس شريكا لله، ليست شفاعته على وجه المنازعة والشراكة لله تعالى. ثالثا، إيش قلنا؟ أن يكون ممن رضي الله قوله وعمله، يعني ليس كافرا وليس مشركا، واضح؟ فإذا تحققت هذه الشروط فهذه هي الشفاعة الشرعية التي أثبتها القرآن، مجموع النصوص يدل على هذا، وهذه الشفاعة ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، وللنبي صلى الله عليه وسلم أنواع يختص بها، هذا كله تفصيله ليس محله هنا. فإذا اختل شرط من هذه الشروط فهذا هو القسم الثاني. القسم الثاني إيش هو؟ الشفاعة الشركية. إذا اختل شرط من هذه الشروط فهذه هي الشفاعة الشركية. يعني أول شيء ذكرناه أن تكون إيه؟ من بعد إذن الله تعالى. فإذا اعتقد أحد في الشفاعة أنها لا تكون بعد إذن الله، وأن الشافع يشفع من غير إذن الله، فهذه شفاعة شركية. ثانيا، قلنا إيه؟ أن يكون مكرما بالشفاعة. فلو اعتقد أحد أن الشافع يكون شريكا لله في ملكه ومنازعا له في سلطانه فهذه هي الشفاعة الشركية. ثالثا، أن يكون ممن رضي الله قوله وعمله. فإذا اعتقد أحد أن الشافع لا يكون كذلك، وأنه ربما يكون كافرا أو مشركا أو معاندا، فهذه أيضا هي الشفاعة الشركية. نعم. هذا هو الناقض الثالث، وفي بعض النسخ كفر إجماعا، في بعض النسخ زيادة إجماعا. الناقض الثالث هو عدم تكفير الكافرين، أو المشركين عدم تكفير الكافرين. يقول الشيخ رحمه الله: من لم يكفر المشركين، يعني قال ليسوا بكفار، أو شك في كفرهم، يعني تردد، الشك معناه إيش؟ التردد، عدم الجزم، فشك في هذا الأمر لم يقطع، قال أو صحح مذهبهم، يعني قال هم مؤمنون، هم على صواب على حق. واضح؟ كل هذه صور النتيجة واحدة: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم، هذه كلها صور نتيجتها واحدة وهي الكفر، كفر إجماعا، هذا ناقض من نواقض الإسلام بإجماع العلماء. ما الدليل؟ الدليل أن هذا الأمر يتنافى مع لا إله إلا الله، هذا الأمر يتنافى مع لا إله إلا الله. يعني اجعل هذا مثلا الدليل الأول، مثلا الدليل الأول، هناك شيء آخر سنذكره إن شاء الله. الدليل الأول أن هذا يتنافى مع لا إله إلا الله. لا إله إلا الله كما مر معنا في الأصول الثلاثة نفي وإثبات، صحيح؟ تثبت استحقاق العبادة لله وحده وتنفي هذا الاستحقاق عما سوى الله. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فلا إله إلا الله تقتضي الكفر بكل ما يعبد من دون الله، لأنك تقول لا يستحق العبادة إلا الله. طيب، الذي يعبد من دون الله هل هذا أمر صحيح أو ليس بصحيح؟ هذا ليس بصحيح، فلابد أن تنكره ولابد أن تكفر به وتتبرأ منه، هذا معنى لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله نفي وإثبات، براء وولاء، لابد من الكفر بكل ما يعبد من دون الله، هذا أصل معنى لا إله إلا الله. فالذي لا يكفر المشركين أو يشك في كفرهم أو يصحح مذهبهم، هل هو كافر بما عبد من دون الله؟ أجيبوا يا جماعة، هل هو كافر بما عبد من دون الله؟ جواب لا. لو كان كافرا بما يعبد من دون الله لقطع على هؤلاء بالكفر، كيف يقول مذهبهم صحيح أو دينهم صحيح أو يشك في ذلك أو لا يحكم بخطئه ولا بكفره؟ هذا يتنافى مع الكفر بما يعبد من دون الله، يتنافى مع معنى لا إله إلا الله. الدليل الثاني قضية الولاء والبراء التي ذكرناها، أنه لا بد من البراءة من كل معبود باطل، ولا بد من البراءة من كل دين سوى دين الإسلام. يقول الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالدين الحق هو الإسلام، فالكفر والشرك ليس من الإسلام في شيء. الذي يكفر بالله تعالى ويشرك في عبادته، الذي يقول من اليهود مثلا إن عزيرا هو الله، الذي يقول من النصارى إن المسيح ابن الله، إلى غير ذلك مما هو معلوم، هذا كفر بالله تعالى. فلا بد أن يتبرأ من هذه الملل، لا بد أن يتبرأ من هذه الاعتقادات الباطلة ومن هذه الملل الباطلة، فلا بد من الولاء والبراء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. دليل آخر وهو تكذيب القرآن، هذا الأمر، هذا الناقض الذي نتحدث فيه تكذيب للقرآن، لأن الله تعالى حكم على هؤلاء بالكفر: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. فالله تعالى حكم بكفرهم، فكيف يقول مسلم ليسوا بكفار؟ هذا تكذيب للقرآن، هذا رد لحكم الله تعالى، وتكذيب القرآن ورد حكم الله عز وجل كفر بين لا شك فيه. واضح؟ إذن هذه أدلة على أن هذا الأمر ناقض من نواقض الإسلام. إذن هذا الناقض إيش هو؟ عدم تكفير الكفار، لابد أن تكفر الكفار، لابد أن تحكم عليهم بالكفر، لابد أن تتبرأ من دينهم وملتهم، لا يجوز ولو الشك في هذا، فضلا عن تصحيح مذهبهم أن يقالهم على صواب أو على حق. هذا كله ناقض من نواقض الإسلام للأدلة التي ذكرناها. ولا تنبيه على المسألة المهمة في هذا الأمر، وهي مسألة عدم تكفير الكافر، عدم تكفير الكافر، ومن لم يكفر الكافر فهو كافر. هل هذه قاعدة صحيحة أو ليست بصحيحة؟ الجواب نعم، هي قاعدة صحيحة، وشأنها كشأن أي قاعدة، لابد من ماذا؟ لابد من ضوابط، لابد من ضوابط. فالقاعدة في نفسها قاعدة صحيحة، والدليل هذا الناقض الذي نتكلم فيه صحيح ولا لا؟ هذا واضح جدا، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا. إيش معنى هذا الكلام؟ من لم يكفر الكافر فهو كافر، صحيح؟ فهذه قاعدة صحيحة من قواعد الإسلام ومن أصول الإسلام، لا شك في هذا، لكن لها ضبط في التنزيل، لها ضبط في التنزيل في التطبيق. يعني متى تحكم على المعين الذي لم يكفر الكافر؟ متى تحكم عليه بأنه كافر؟ الضوابط بارك الله فيكم تعود إلى أمرين جامعين، الضوابط تعود إلى أمرين جامعين. الأمر الأول يعود إلى الكافر، الشخص الكافر، والأمر الثاني يعود إلى الذي لم يكفر، إلى الشخص الذي لم يكفر. فالأمر الأول الذي يعود إلى الكافر أن هذا الكافر لابد أن يكون قد ثبت كفره بالنص الواضح الصريح، لابد أن يكون قد ثبت كفره بالنص الواضح الصريح أو بالدليل الواضح الصريح. فالذي يأتي إذن إلى شخص غير كافر من الأساس ويقول من لم يكفره فهو كافر، فهذه طريقة الخوارج، هذه طريقة الخوارج. الخوارج مثلا يكفرون بالذنب مثلا، فيقولون فلان كفر. طيب كفر لماذا؟ هو عندهم مذنب والمذنب عندهم كافر، فيقولون هو كافر ومن لم يكفره فهو كافر، واضح؟ فنقول لا، هذا الكافر ليس كافرا من الأساس، لم يثبت كفره من الأساس. لماذا؟ لأن الذنب ليس بكفر، دل الشرع على هذا. فالأمر الأول أن هذا الكافر الذي نحكم عليه بأنه كافر لابد أن يكون قد ثبت كفره بالدليل الواضح الصريح. الأمر الثاني الذي يعود إلى من لم يكفر، إلى الشخص الذي لم يكفر، يشترط فيه أن يكون قد قامت عليه الحجة، قد قامت عليه الحجة، بمعنى أن يكون قد اتضح له كفر هذا الكافر، اتضح له كفر هذا الكافر بالدليل، وفهم هذا وعقله، واضح؟ فإذا قامت عليه الحجة ولم يكفره بعد ذلك أو تردد أو شك فهو كافر مثله، واضح؟ فهذان أمران جامعان في تطبيق هذه القاعدة. فالقاعدة صحيحة ولا شك، وكلام العلماء فيها كثير ومعروف في مختلف المسائل التي ثبت فيها مثل هذا الحكم، لكنها تحتاج إلى ضبط في التطبيق حتى تتميز طريقة أهل السنة من طريقة أهل البدع والضلال. نكتفي بهذا القدر.